بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث سيركز على موضوع في غاية الأهمية. هذا الموضوع هو عقيدة المسلم، العقيدة الإسلامية، كيف تكون صحيحة لدى الإنسان؟ ما المصدر الذي يرجع إليه المسلم في شأنها؟ الاهتمام بها في وسائل التربية، وسائل التعليم، وسائل التواصل الاجتماعي. العقيدة الإسلامية هي الأساس لهذا الدين، وإذا كانت صحيحة فأعمال الإنسان تكون صحيحة، وإذا كان فيها خلل فإن هذا يؤثر على عمل الإنسان. العقيدة ما يعتقده الإنسان بقلبه وينطق به لسانه وتعمل به جوارحه، وهي كما قلت الأساس الذي يقوم عليه هذا الدين وتصح به الأقوال والأعمال. ولا بد في صحة العقيدة للمسلم من شرطين أساسيين. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراده بالألوهية والعبادة، والشرط الثاني أن تكون موافقة لما كان عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. إذا لم يتحقق هذان الشرطان فإن عقيدة المسلم لا تكون صحيحة. وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله فيما يتعلق بموافقتها لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. وطبعا معروف أن العقيدة هي أول اهتمام الأنبياء جميعا في من أرسلوا إليه. إذا صلحت العقيدة صلح العمل واستقام الإنسان. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمضى في مكة 13 سنة قبل الهجرة. في هذه الفترة يركز على التوحيد، على الابتعاد عن الشرك، عن بيان أهمية العقيدة الإسلامية الصحيحة في حياة الإنسان. ولذلك لا بد أن يكون شأن العقيدة الإسلامية وصلاحها واستقامتها واضح لدى كل مسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بدأ في هذا الأمر، وهذا يؤكد على أن الدعاة وطلاب العلم ينبغي أن يسيروا على هذا المنهج، يركزوا في الدرجة الأولى على شأن العقيدة. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الصلوات وفرضيتها أحد أركان الإسلام، لكن يسبقها العقيدة ويسبقها الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وبالقضاء خيره وشره وباليوم الآخر. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. شأن الاهتمام بالعقيدة لا إشكال فيه، وفهمه على منهج أهل السنة والجماعة في غاية الأهمية. ولا بد أن نفهم معنى أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين يسيرون على المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتمدون على الأدلة الصحيحة الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتاريخ الأمة الإسلامية معروف، كلما كان الناس مرتبطين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحقق لهم الخير، الأمن، الاستقرار، الاطمئنان، وأوضاع المسلمين في أي مكان إذا اختلت فيها جانب العقيدة، إذا وجدت فيها الطوائف والفرق التي لا تسير على منهج أهل السنة والجماعة، هنا يحصل الفرقة ويحصل النزاع ويحصل الإشكال. ولذلك لا بد أن تكون واضحة هذه القضية في أذهان المسلمين خاصة. والعقيدة الإسلامية ودخول الإنسان في هذا الدين تجعله مرتبطا كل الارتباط بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتركز العقيدة على اجتماع كلمة المسلمين واجتماع كلمتهم، طاعتهم لولاة أمرهم، التعاون على الخير، كل هذا من منطلق العقيدة الإسلامية الصحيحة. يعني المسلمون كلهم أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. طبعا سلمان الفارسي، بلال الحبشي، صهيب الرومي، كلهم إخوة لبني هاشم. طبعا بنو هاشم هم أشراف العرب. ومالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، بمعنى أن يرجع المسلمون في أي مشكلة تواجههم إلى ما كان عليه الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته الكرام. ومع الأسف نجد الآن أو يوجد في كثير من دول العالم الإسلامي أو بلاد الأقليات المسلمة من لديه أخطاء واضحة في شأن العقيدة. نحن في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، نتميز والحمد لله بالتمسك الشديد والحرص على تطبيق شرع الله من قبل ولاة الأمر منذ أن تأسست هذه الدولة المباركة، وتم الاتفاق بين الإمام محمد بن سعود رحمه الله مع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي دولة يحرص ولاة أمرها ويحرص علماؤها على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعتبر الإمام محمد بن عبد الوهاب مصلح في هذا الوقت، ودعوته والحمد لله كان لها أثر كبير. وطبعا تميزها ونتائجها تم حينما تمت مؤازرتها من قبل ولاة الأمر في المملكة من آل سعود. ولذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، وينبغي للمسلمين أن يستفيدوا من التجربة التي تعيشها المملكة العربية السعودية. أؤكد على أن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الصحيح، والعلماء الكبار في الأمة الإسلامية إذا نظرنا إلى الأئمة الأربعة، وإذا نظرنا لابن القيم رحمه الله، لابن تيمية رحمه الله، للعلماء الكبار من مختلف أتباع المذاهب، يعني مسألة المذهب لا تعني أن الناس لديهم اختلاف في شأن العقيدة. العقيدة والأحكام الشرعية القطعية الثابتة هذا أمر واجب على المسلمين، ولا يقال فيه مذهب فلان، لا شافعي ولا حنفي ولا حنبلي ولا مالكي ولا غير ذلك. الأئمة الأربعة إذا تواصل بعضهم مع بعض استفاد بعضهم من بعض، وحرصوا على معرفة الأدلة الشرعية الثابتة في هذه القضية. ولذلك يرجع عن رأيه أي عالم من العلماء إذا تبين أن القول الآخر هو القول الصحيح أو هو القول الراجح أو هو القول الأقرب لما في السنة النبوية. طبعا أركان الإيمان هي أساس العقيدة الإسلامية، وأركان الإيمان واضحة ومعروفة، لأنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا كانت هذه الأمور واضحة في ذهن المسلم ويعرف ما كان عليه السلف الأمة الصالح، لا شك أن أعماله الأخرى ستكون سليمة. طبعا الإيمان بالله يعني الإقرار بربوبيته، إلهيته، أسماءه وصفاته، اعتقادها، وهي هذه أنواع التوحيد المعروفة، يعني نحن نجدها والحمد لله في مناهجنا في المملكة العربية السعودية، وقد توجد أيضا في مناهج بعض الدول العربية والإسلامية. ولذلك كان هناك تركيز على هذا الأمر، توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى وأثبته رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفي مشابهته بغيره وأي خطأ فيما يتعلق بهذا الأمر. ولذلك لا يوصف ربنا سبحانه وتعالى ولا يذكر اسم من أسمائه إلا إذا ثبت بدليل صحيح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله، الإيمان بملائكة، اعتقاد وجود هؤلاء الملائكة وأنهم من خلق الله، خلقهم لعبادته، خلقهم لتنفيذ أوامره في الكون، الإيمان بالكتب، التصديق بها، وأن الله سبحانه وتعالى أنزلها على رسله من أجل هدايتهم، من أجل استقامتهم، من أجل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة، وهي التي خلقوا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطبعا نعرف أن اليهود أخطأوا في كثير مما يتعلق بهذا الأمر، وأن النصارى أخطأوا كثير من هذا الأمر. ولذلك في القرآن وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وطبعا هذا كله أخطاء صريحة واضحة. الإيمان باليوم الآخر، الاعتقاد والتصديق بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في الدار الآخرة. والإيمان بالقدر يعني الإيمان بأن الله يعلم كل شيء، وأن كل أمر موجود في اللوح المحفوظ، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طبعا من الأمور المهمة في أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه لها أدلة واضحة في هذا الأمر. فليس قولا وعملا دون اعتقاد كما يحصل من المنافقين، هم يقولون كلاما ليس بصحيح، وقد يرون أنه صحيح لكن أيضا لا يعملون به. وليس مجرد معرفة بدون قول وعمل كقول الكافرين الجاحدين، وليس قولا واعتقادا دون عمل كما هو شأن المرجئة المعروف. وربنا سبحانه وتعالى سمى الله العمل إيمانا في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. والنصوص في ذلك كثيرة. من أصول أهل السنة والجماعة عدم تكفير المسلم إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، بمعنى أن من يخطئ، من يقع منه أخطاء في العبادات، في الأعمال المطالب بها، وهو لا يتعارض مع النص القطعي الصريح، طبعا لا يكفر، وإن كان يقع في أخطاء ويكون إيمانه ناقص، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أصول أهل السنة والجماعة اعتقادهم وإيمانهم بأن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام سواء في العقيدة أو في الأحكام أن ذلك كله وحي من الله سبحانه وتعالى. ما في كتب الفقه، ما الفتاوى، الآراء، كلها استنتاجات واختيارات من النص الشرعي الثابت وحيا من الله. القرآن وحي من الله منزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو بينه لقومه، وباعتبار أنه بلغة عربية لا شك أن للصحابة أثر في فهم النصوص الشرعية منه. السنة النبوية هي وحي أيضا من الله ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلم مطالب أن يسير عليها كما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. طبعا من أيضا الأمور المهمة في مسألة العقيدة وفي مذهب أهل السنة والجماعة أن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هم أعلم الناس بهذا الدين، لأنهم عاصروا الرسول وسألوه الأسئلة ورأوا العمل ورأوا التطبيق، فلذلك رأيهم في الأحكام الشرعية مبني على عمل وعلى ارتباط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن وفهمهم للسنة النبوية لا شك أن هذا يعني قدم الخير للمسلمين، ونقل هذا الدين من عهد الصحابة إلى التابعين ثم من تبعهم، واستمر المسلمون والحمد لله في هذا الدين يحرصون عليه علما تفسيرا. نجد التفسير، هناك العديد من كتب التفسير الكثير، وهناك الكثير من كتب الفقه، كتب العقائد، كتب الأمور الأخرى التي لها علاقة بحياة الناس وتعاملهم سواء كانوا مع أنفسهم أو مع غيرهم. ولذلك هذا الدين حفظه الله وهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في مسألة الصحابة رضوان الله عليهم، رسولنا عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الصحابة وقال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ أحدهم ولا نصيفة. وهذا خلاف مسلك بعض الطوائف والفرق التي لها آراء غير صحيحة، وأحيانا تسب بعض الصحابة وتتكلم فيهم، هذا لا يتفق إطلاقا مع المذهب الصحيح ومع ما يراه أهل السنة والجماعة. أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام لهم مكانة متميزة لدى أهل السنة والجماعة، هم قرابته المسلمون وزوجاته أمهات المؤمنين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، وقال سبحانه وتعالى بعد ندائه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فطبعا على الإنسان أن يحترم أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يقدرهم، ولكن لا يبالغ في هذا الأمر أو يخرج عن المنهج الصحيح، لأن يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. من أصول الأصول الثابتة لدى أهل السنة والجماعة التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه عند الاختلاف، والاختلاف في الحكم الشرعي أو في الاستنباط. وهذا طبعا دليله واضح، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك ينبغي للمسلم أن يرجع في الأصل إلى الكتاب والسنة، وإذا حصل نزاع وخلاف يكون الحكم هو ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن الله أكمل لهم هذا الدين، وربنا سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يمكن أن تحدث أي قضية في المجتمع المسلم إلا وحكمها واضح كل الوضوح في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وطبعا هناك ما يسمى بالاجتهاد. من المجتهد؟ المجتهد هو الذي تأسس على منهج صحيح، تحمل العلم وأخذه من أهله، ارتبط بالكتاب والسنة، يحفظ الأدلة من الكتاب والسنة، يحفظ أقوال العلماء. ولذلك كمال هذا الدين يعتبر من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. طبعا أصحاب الفلسفات، علم الكلام، الناس الذين يركزون على ما يتعلق بالقضايا العقلية، كل هذا يختلف مع منهج الإسلام. منهج الإسلام أن هذا القرآن بلغة عربية واضحة صريحة، والسنة النبوية بلغة عربية واضحة وصريحة، والاستنباط والاستنتاج من هذه الأدلة واضح من علماء عرب، من علماء مؤهلين. ولذلك لا بد من الاعتماد على هذا المنهج الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. من مسائل الخلاف، طبعا أن أهل السنة والجماعة كعلماء لا يتعصبون لأقوالهم، لا يتعصبون لآرائهم. كان الإمام أحمد رحمه الله حينما التقى بالشافعي وسمع منه بعض الآراء يرجع عن قوله إلى ما قاله الشافعي. وكذلك العلماء في عهد ابن تيمية رحمه الله حينما يتضح للإنسان أن الحق هو في هذا القول يرجع عن قوله ولا يتعصب الأقوال، وهذا في القضايا الاجتهادية الفرعية. أما أسس الدين وأصول الدين فلا إشكال فيها وأدلتها صريحة وواضحة. من أصول أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولي الأمر وعدم الخروج على ولي الأمر. هذا أمر شرعي مرتبط بالعقيدة، مرتبط بالفقه، بالأحكام الشرعية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فولي الأمر يجب على التابعين له طاعته، وأن يكون هناك سمع وطاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولذلك لابد يعني هذه الآراء أحيانا التي فيها آراء مخطئة ينبغي للمسلم أن ينطلق من الإسلام في مواجهتها: التطرف، الإرهاب، الغلو، معارضة ولاة الأمر، معارضة المسؤولين. هذا كله يتعارض مع منهج الإسلام الصحيح. منهج الإسلام الصحيح أن يجتمع المسلمون على ولي أمرهم وأن يطيعوه، طبعا فيما لا يتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نحمد الله في هذه البلاد المباركة أن ولاة الأمر لدينا حريصون كل الحرص على التقيد بشريعة الإسلام، بأحكام الإسلام. النظام الأساسي للحكم يركز على أن دستور هذه البلاد هو الكتاب والسنة. ولذلك لا بد أن يفهم كل مسلم ما تسير عليه هذه البلاد المباركة، ويدعو الناس إلى الاستفادة منها ومن تجاربها. أيضا أهل السنة والجماعة ينصفون خصومهم ويعاملونهم بالعدل حتى وإن كان خصم للإنسان. ولذلك كما قلت منهج أهل السنة والجماعة قائم على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، قائم على السمع والطاعة لولاة الأمر، قائم على الحرص كل الحرص أن يعبد المسلم ربه سبحانه وتعالى عبادة صحيحة. ولذلك لا بد من أن نحرص كل الحرص على شأن العقائد أو شأن العقيدة، وأن نحرص كل الحرص على معرفة ما قاله أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع وفي هذا الرأي، وأن نحرص كل الحرص على الاستفادة مما كان عليه علماؤنا السابقون أو العلماء الموجودون في هذا الوقت. وبهذا يتوفر للمسلم العلم الشرعي الصحيح. أنت مسلم ولا يكون إسلامك صحيحا إلا بمتابعتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بالتقيد بأحكام الله. ومن هنا المعرفة والعلم الشرعي، وخاصة في الأمور الضرورية من الواجبات الشرعية على المسلم، ليس فقط على طلاب العلم، ليس قاصر على من يتخصص في الدراسات الشرعية. نعم قد تكون لديه ميزة من تخصص في الدراسات الشرعية، لكن الأحكام الأساسية والأصول الشرعية في العقيدة وفي الشريعة وفي الأحكام وفي العبادات لا بد للمسلم أن يعرف أحكامها. حينما يصلي كيف يؤدي الصلاة، حينما يتعامل مع الناس في بيع أو شراء كيف يتعامل، لا بد أن يعرف أن هذا التعامل مشروع وأنه لا يتعارض مع شريعة الله، مع ما في الكتاب أو في السنة. هذه قضايا في غاية الأهمية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل مسلم إلى أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسهم كل الإسهام في نشر هذا الدين وفي الدعوة إليه. الدعوة ليست خاصة بفئة معينة، الأمر بالمعروف ليس خاصا بأشخاص معينين. نعم الهيئة المختصة عليها مسؤولية، وقد يكون الأمر لها في القضايا الأساسية، لكن الأمر بالمعروف عام وشامل، يأمر الإنسان بالمعروف في بيته مع جيرانه مع أهل حيه، يتعاون معهم على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبهذا يتصف المجتمع المسلم. المجتمع المسلم مجتمع مترابط ومرتبط بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. هل فيه أحد عند السؤال أو تعليق أو شيء؟ الله يبارك في الجميع. السبب الحقيقي هو التمسك بالكتاب والسنة، هو معرفة سير العلماء الصالحين. حينما يذهب الإنسان ويقرأ سيرة الإمام بن تيمية رحمه الله، حينما يقرأ سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حينما يقرأ سيرة الشافعي رحمه الله، ابن عبد البر، العلماء الكبار، هذه السير تنقل صور للمسلم، وبالتالي يتعامل بموجبها مع الآخرين. جارك له حق عليك. مع الأسف الآن تجد أحيانا يأتي الجار ويجلس سنوات بجوار جاره، وبعضهم لا يعرف بعض، بينما الجيران إخوة. الحي الذي يصلي المسلم فيه في المسجد لا بد أن يتعرف على من في هذا الحي ومن يأتي لهذا المسجد، وإذا كان لديه إمكانية أن يقدم خير أو يقدم دعم لمحتاج لغير ذلك يفعل هذا الأمر. ولذلك معرفة سير العلماء الصالحين ومعرفة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الأمر، يعني أحيانا يدفعون ما لديهم من أموال وإن كانوا في حاجة إليها، لكن هذا التطلع إلى الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالأسباب الحقيقية التي تجعل المسلمين مترابطين ومتعاونين: التقيد بأحكام الدين، معرفة سير الصالحين، الابتعاد عن أي أمر محرم، لأن المعاصي والعياذ بالله تثقل حياة الإنسان وتجعله يسير على طريق غير صحيح، ولذلك يبتعد عن المعاصي، يحرص أن يكون رفيقه وقريبه ومن يتعامل معه من أهل الخير. إذا رأى إنسان لديه معاصي ومشكلات، نعم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح ما استطاع، إن تأثر ذلك فالحمد لله، وإلا يبتعد عنه حتى لا يكون للتأثير عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك، حياك الله،
حفظك الله ورعاك،
الله يوفق الجميع للخير جميعا.